بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. فد استدراج بسيط أو تكملة بسيطة لبحثنا في تعيين نهاية الوقوف الواجب في عرفات، ثم بعد ذلك نتحول إلى تعيين وقت صلاة المغرب، بداية صلاة المغرب أو نهاية صلاة العصر. التكملة البسيطة الراجعة إلى الوقوف النهاية الوقوف الواجب بعرفات، أننا قلنا بأن هناك طائفة من الروايات تدل أو يدعى دلالتها على أن الوقوف الواجب ينتهي بغروب القرص، قرص الشمس، استتار قرص الشمس، سواء ما كان منها بلسان الغروب أو غيبوبة الشمس أو غروب الشمس، أو كان بلسان السقوط أو وقوع الشمس طبعا. وأما احتمال أن يكون مثلا ظاهر كلمة الوقوع يعني النزول وإن لم تغب الشمس، هذا الاحتمال بعيد، ولكن لو جاء هذا الاحتمال فلا أقل من الإجمال، وهذا الإجمال يمكن دفعه. عليكم السلام ورحمة الله. هنا أهم أكو مجال داخل الفضل. فهذا الإجمال بل يمكن رفعه بالرواية الصريحة في فعل النبي، لأن هذه الرواية هم أيضا تعبر عن فعل النبي، تلك الرواية الأخرى هم أيضا كانت تعبر عن فعل النبي، فتلك الرواية الأخرى كانت صريحة في بيان الغروب، في تعبير غروب القرص، فذيك الرواية تفسر هذه الرواية بالصراحة أو بالأظهرية، بقاعدة الأظهرية. المهم أنه في مقابل ذلك كانت هناك روايات أو روايتان تامتان سندا تدلان على أن أو يقال بدلالتهما على أن نهاية الوقوف الواجب هو عند بل ذهاب الحمرة منها هنا، ويشير إلى جانب المشرق، جهة المشرق. قلنا بأننا لو قبلنا مقالة السيد الخوئي حيث قال بأنه أساسا لا تعارض، لأن هما متلازمان، غروب القر بل ذهاب الحمرة المشرقية مقارن لغروب قرص الشمس. إن قلنا بمقارنتهما كما قال به السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فبها ونعمت، بعد ماكو تعارض حتى نفكر في كيفية الجمع بين الطائفتين. ولكن إن قلنا بأن ظاهر قوله ذهاب الحمرة منها هنا ليس ذهاب الحمرة المشرقية من الجزء الملاصق للأرض من الأفق، حتى يقال بأن ذهاب الحمرة المشرقية من ذلك الموضع مقارن لغروب قرص الشمس، بل ظاهر تعبيره بأنه أشار الإمام إلى جهة المشرق وقال بل عند ذهاب الحمرة من ها هنا، يعني في مقدار مرتفع بمقدار متر مترين من الارتفاع عن الأرض من الأفق، مو موضع الملاصق للأرض من الأفق، لا بل مقدار مثلا متر مترين. عليكم السلام ورحمة الله. إن قلنا بهذا راح يصير تعارض، لأنه راح يصير ظاهر أن الحمرة ذهاب الحمرة ليس مقارنا بما إذا حسبنا مقدار مثلا متر مترين من العلو من الأفق عن النقطة الملاصقة للأرض من الأفق، فالعلو مقدار متر مترين. فأنا ظني إن لم أقل بأن الإطغيان هو أن ذهاب الحمرة من هذا المقدار من المسافة يتأخر عن غروب القرص، وليس كما يقوله أسيل الخوئي من المقارنة، بل أن هذا المقدار ذهاب الحمرة من هذا المقدار يتأخر من غروب القرص، غروب قرص الشمس. فعندئذ يقع تعارض، لو صح هذا يقع تعارض بين الطائفتين، بين الطائفة الدالة على أن الميزان هو غروب القرص، والطائفة الدالة على أن الميزان هو ذهاب الحمرة المشرقية. فعندئذ قلنا بالأمس أنه نحن بين أمرين، نجعل الطائفة الأولى قرينة لتفسير الطائفة الثانية، أو نجعل الطائفة الثانية قرينة لتفسير الطائفة الأولى. يبدو أنه لم يتضح في الدرس الماضي وجه ترجيحنا لتقريبا، إذ أننا رجحنا أن تكون الطائفة الأولى قرينة لتفسير الطائفة الثانية دون العكس. يبدو لم يتضح وجه ترجيح هذا على عكسه. أقول أن وجه ترجيح جعل الطائفة الأولى قرينة لتفسير الطائفة الثانية دون العكس، لا أن نجعل الطائفة الثانية قرينة لتفسير الطائفة الأولى. وجه الترجيح أمران. الأمر الأول دعوى الأظهرية، وهذا عندي واضح جدا أن ظهور ما جعل الميزان هو غروب القرص، ظهوره في كون المراد هو غروب القرص بالذات، لا غروب القرص مقيدا بمضي زمان على غروب القرص لذهاب الحمرة المشرقية على فرض أنه يتأخر. هذا خلاف الظاهر جدا، ظاهره القوي جدا إن لم نقل أنه صريح، فلا أقل من الظهور القوي جدا في أن المراد بغروب القرص هو غروب القرص وحده، مو غروب القرص زائدا الصبر إلى أن تغيب الحمرة، تذهب الحمرة المشرقية. هذا التأويل، هذا التفسير والتأويل لهذه الروايات بعيدا عرفا جدا عن ظهوره العرفي، وقد نقول بأنه يخالف الصراحة، صراحة التعبير، يعني غروب الشمس. يعني نجي نأول نقول بأن المراد من غروب الشمس مو بس غروب الشمس، بل أن بالإضافة إلى غروب الشمس يصبر إلى أن تغيب الحمرة المشرقية، بناء على أن غيبة الحمرة، ذهاب الحمرة المشرقية تأخر. فهذا إضافة هذا القيد منافي للظهور القوي جدا. فهذه الطائفة ظهورها في معنى كون المراد هو غروب القرص، قرص بالذات بدون حاجة إلى شيء آخر، هذا ظهور قوي جدا. بينما ظهور الطائفة الثانية في أن المراد بذهاب الحمرة المشرقية هو كون ذهاب الحمرة المشرقية موضوعا للحكم، لا إمارة لتشخيص الموضوع، بل موضوعا بالذات، هذا الظهور. وإن كان هذا الظهور ما ننكره، يعني يمكن أن لا ننكره، هذا الظهور قد لا ينكر، ولكن إن كان ظهورا من هذا القبيل فليس بتلك الدرجة من القوة، بل هذا الظهور قابل للتوجيه، قابل لأن يفسر. في ضوء قرينية الطائفة الأولى نفسر الطائفة الثانية بأن المراد ليس هو موضوعية الذهاب الحمرة المشرقية، بل المراد أمارية ذهاب الحمرة المشرقية، كون ذهاب الحمرة المشرقية علامة ودليلا على غروب القرص، وأن يكون الموضوع الأصلي للحكم هو غروب القرص، وأن ذهاب الحمرة المشرقية يكون مجرد علامة أو دليل كاشف، وسيلة للكشف عن غروب القرص. هذا التفسير مناسب جدا، وإن قلنا بظهوره في الموضوعية، ولكن تفسيره بالأمارية وارد جدا، يعني مو كلش خلاف الظاهر بتلك الدرجة من خلاف الظهور. فيكون ظهور الطائفة الأولى أقوى من ظهور الطائفة الثانية، فتجري قاعدة بل التقديم الأظهر على الظاهر من قواعد الترجيح في علم الأصول، يذكرون أن الأظهر يفسر الظاهر دون العكس، مو الظاهر يفسر الأظهر بل الأظهر يفسر الظاهر، فهذه القاعدة تجري. هذا هو السبب الأول أو الأمر الأول الذي جعلنا أن نعتبر الطائفة الأولى مفسرة للطائفة الثانية دون العكس. والأمر الثاني الذي جعلنا نعتبر الطائفة الأولى مفسرة للطائفة الثانية دون العكس هو أن هناك مناسبات حكم وموضوع قوية مرتكزة في الأذهان وقوية جدا تجعل الطائفة الأولى مفسرة للطائفة الثانية دون العكس. أنتم خب تعرفون بأنه أحيانا مناسبات الحكم والموضوع تؤثر في تشكيل ظهور دليلا واحد بغض النظر عن تعارض، وأحيانا مناسبات الحكم والموضوع تؤثر في الجمع العرفي، في كيفية الجمع العرفي. فالشيء المتداول كثيرا هو التمسك بمناسبات الحكم والموضوع في تفسير دليل واحد بغض النظر عن التعارض، في تفسير دليل واحد، هذا شائع جدا أن نتمسك بمناسبات الحكم والموضوع، نقول أن مناسبات الحكم والموضوع تسبب ظهورا أو تسبب أن الظهور الأولي يزول ويتبدل بظهور جديد بسبب مناسبات الحكم والموضوع، هذا شائع عندنا كثير. ولكن هنا أنا أدعي أن مناسبات الحكم والموضوع تسبب جمعا عرفيا عند التعارض، تسبب جمعا ما يشبه المثال الذي طبعا في ظهورين متعارضين متصلين في دليل واحد، أستاذنا الشهيد عند مثال مثل في الحلقة مأرية، هي حلقة من الحلقات الثلاث، سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يمثل بمثال بليع، اذهب إلى البحر واستمع لوعظه لنصيحته فتشي منها قبيل، مثال من هذا القبيل، فهل نعتبر كلمة البحر قرينة على أن المراد بكلامه أو استمع إلى كلامه مثلا أو إلى بلي أن المراد بالكلام خرير الماء مو الكلام البشر، نجعل البحر قرينة، كلمة البحر قرينة على تفسير كلمة الكلام في الجزء الثاني من هذه العبارة أن المراد بالكلام أو بالنصيحة أو الوعظ في التعبير من هذا القبيل هو خرير الماء، أو العكس نجعل تعبير استمع إلى كلامه قرينة على أن المراد بالبحر يعني العالم الغزير علمه، علمه مو يعني البحر الحقيقي، بل المراد بالبحر يعني العالم الغزير علمه، فشبهه بالبحر لغزارة علمه. ترجيح إحدى هاتين القرينيتين على الأخرى يكون في مناسبات الحكم الموضوع، لأنه من المناسب جدا تشبيه العالم الغزير علمه بالبحر، ولكن ليس من المناسب جدا بهذه القوة أن يشبه مثلا خرير الماء بالكلام، هذه المناسبة أضعف من تلك المناسبة. مناسبة تشبيه العالم الغزير علمه بالبحر أقوى من مناسبة تشبيه خرير الماء بالكلام. فمناسبات الحكم والموضوع إذن تؤثر أحيانا في الجمع العرفي في تقديم قرينية على قرينية أخرى. هذا ما ذكره أستاذنا الشهيد في القرينة المتصلة، مثل هذا قد يحصل في القرينة المنفصلة أيضا. فهنا فيما نحن فيه قرينية منفصلة، طائفتان منفصلتان، هل أن الطائفة الأولى قرينة لتفصيل الطائفة الثانية، أو الطائفة الثانية قرينة لتفصيل الطائفة الأولى؟ فأنا أجد بأن مقتضى المناسبات الحكم والموضوع أن نجعل الطائفة الأولى قرينة لتفسير الطائفة الثانية دون العكس، وذلك لأنه إن كان هذا وجه المناسبات الحكم والموضوع، يعني أبين وجه المناسبات الحكم والموضوع بحسب الفهم العرفي. العرف يحسب الحساب بأنه إذا كان موضوع الواقعي للحكم هو غروب القرص مو ذهاب الحمرة المشرقية، إن كان هذا هو الموضوع الواقعي للحكم، فسوى عمل المكلف باستتار القرص أو عمل بذهاب الحمرة المشرقية فقد أدرك الموضوع الواقعي للحكم، لأن زوال الحمرة المشرقية متأخر زمانا عن القرص، لأن ذهاب الحمرة المشرقية متأخر زمانا عن غروب القرص. فإذا كان موضوع الواقعي للحكم هو غروب القرص مل ذهاب الحمرة المشرقية، فسواء عمل المكلف بزوال القرص غروب القرص أو عمل بزوال الحمرة المشرقية فقد أدرك الموضوع الواقعي للحكم، لأنه لو عمل بالأول فهو الموضوع الواقع، ولو عمل بالثاني فهو متأخر عن الموضوع الواقع، عن الموضوع الواقعي للحكم متأخر زمانا، فإذا عمل بالمتأخر فقد أدرك المتقدم أيضا زمانا، بخلاف ما إذا كان موضوع الحكم الواقعي ليس هو مجرد غروب القرص، بل موضوع الواقعي للحكم هو ذهاب الحمرة المشرقية، وغروب القرص وحده ما يكفي، بل لا بد من ذهاب الحمرة المشرقية إن كان هذا هو الموضوع الواقعي للحكم، فمن بلي فعندئذ من الإنسان ما رح يحصل يدرك الموضوع الواقعي للحكم لو عمل بلي سواء لا نستطيع أن نقول بأنه سواء عمل بالأول أو بالثاني فقد أدرك. في الفرض الأول قلنا سواء عمل بالأول أو بالثاني فقد أدرك، لكن هنا على الفرض الثاني ما نقدر نقول بأنه سواء عمل بالأول أو بالثاني فقد أدرك الموضوع الواقعي، لأنه من عمل بالأول لم يدرك الحكم بناء على هذا هذا التفسير بناء على أن موضوع الحكم الواقع هو ذهاب العمرة المشرقية، فمن عمل بالأول لم يدرك موضوع الحكم الواقع. فبناء على أن يكون الموضوع الواقعي للحكم هو غروب القوس، فسواء عمل بالأول أو عمل بالثاني فقد أدرك الموضوع الواقعي. أما بناء على أن يكون موضوع الحكم الموضوع الواقعي للحكم هو ذهاب الحمرة مو غروب القوس، فلا يصح القول بأنه سواء عمل بالأول أو بالثاني لا أدرك الموضوع الواقعي. هذا يجعل مناسبات حكم يحقق مناسبات حكم الموضوع أن نجعل الأول مفسرا للثاني مو الثاني مفسرا للأول، حتى يصبح موضوع الواقع للحكم هو غروب القرص، هو ذاك الذي لو كان لكان العمل بأي منهما موجبا لإدراك الحكم. فنجعل القرينية بنحو يؤدي إلى هذه النتيجة، يؤدي إلى نتيجة أنه سواء عمل بالأول أو عمل بالثاني لأدرك الموضوع الحقيقي للحكم، فنجمع بينهما بنحو يؤدي إلى هذه النتيجة. هذه مناسبات حكم الموضوع قوية، أجدها مناسبات موضوع حكم الموضوع قوية كافية لترجيح القرينية من هذا الصوب لا من الصوب المعاكس، أن نجعل ما دل على غروب القرص قرينة لتفسير ما دل على ذهاب الحمرة المشرقية، من باب أن مناسبات الحكم والموضوع توجب ترجيح قرينية هذا الجانب دون العكس. والمهم أنه هذا واضح عندي، ولكن قلنا في الدرس الماضي أنه حتى لو لم نقبل بأي من التفسير بأي من ترجيح إحدى القرينتين على الأخرى، ووصلت النوبة إلى القول بالإجمال أو التعارض والتساقط في نقطة التعارض، فأدى إلى إجمال الحكم وانتهينا إلى الأصول العملية. فالأصول العملية كما قلنا بأنه بما أنه الأمر بل مردد بين الزيادة والنقص في موضوع الحكم، فنقول بأنه القدر المسلم وجوب الوقوف إلى حد قرص غياب قرص الشمس، أما الزائد على ذلك فهو مشكوك فتجري البراءة عن التكليف الزائد المشكوك. كانت هذه تكملة لبحثنا السابق. الآن قد يكون هناك أمور أخرى للجمع العرفي مثل الإطلاق والتقييد مثلا، فإذا كان هناك إطلاق وتقييد فالدليل المقيد يتقدم على الدليل المطلق، وكان المطلق بنحو قابل للتقييد قبول عرفي أكو للتقييد، فهذا التقييد قد يتقدم على مثل هذا الجمع العرفي اللي الآن ذكرنا. يعني احنا الآن هنا لكوننا لا نملك وجه آخر للجمع العرفي إلا ذاك الأمر الأول السبب الأول الذي ذكرناه، وهو طبعا في النتيجة مطابق لهذا الأمر الثاني. أما إذا كنا نملك سبب آخر للجمع العرفي أقوى من هذا، خذ طبعا كنا نعمل بذاك الوجه الآخر للجمع العرفي. الآن نتحول إلى تعيين المغرب الشرعي في باب بداية دخول وقت صلاة المغرب، وأنا كان بودي أن أفرز بيان أدلة نهاية وقت صلاة العصر عن بيان أدلة بداية صلاة المغرب، ولكن حينما راجعت الأدلة وبيان بعض الفقهاء بعض المصادر وجدت بأن المسألتين يبدو أنهما خليطتان درجة بحيث من الصعب إفراز إحدى المسألتين عن الأخرى، وذلك لأنهم تمسكوا من حيث الأساس بالآية الكريمة بعد تفسيرها في الروايات، الآية الكريمة بل لدلوك الشمس إلى غسق الليل. شنو نص الآية؟ أقم الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذه العبارة الواردة في القرآن الكريم وردت بشأن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل الصلوات الأربعة، وذلك لأن دلوك الشمس يعني الزوال، يعني حينما تصل الشمس إلى أمام عين أمام بصر الإنسان الذي مثلا يقف باتجاه الجنوب، فعند الزوال هذه الشمس تضرب عينه فيدرك، يعني مناسبة التسمية، مناسبة التعبير، المناسبة هذه دلوك يدرك عينه بسبب أن الشمس تصير بعينه فيصير يدرك عينه. فبهالمناسبة قالوا بأنه سمي الزوال بوقت الدلوك، فلدلوك الشمس إلى غسق الليل، والغسق يعني أظلم نقطة من الليل، يعني نصف الليل. فالآية الشريفة هكذا تقول بأنه كل هاي المسافة الزمانية وقت للصلاة، والصلاة الصلوات اللي في هذه المسافة أربعة: ظهر وعصر ومغرب وعشاء. صلاة الصبح لا مستقلة، صلاة الصبح قرآن الفجر لا، هاي المدة مالت أربعة من الصلوات. فصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء داخلة كلها في هذه المدة. فالروايات فسرت، الروايات قالت بأنه الظهران وقتهما من الزوال إلى الغروب، والعشاءان يعني المغرب والعشاء وقتهما من الغروب إلى نصف الليل. فبحسب هذه الروايات وقت نهاية صلاة العصر الغروب، ووقت بداية صلاة المغرب أيضا الغروب، إلا إذا ثبت غير ذلك بروايات أخرى مقيدة مخصصة أو مفسرة لهذه الروايات. فعندئذ صاروا بصدد تفسير الغروب. ما معنى الغروب؟ ما معنى الغروب الذي ورد في هذه الروايات، في الروايات التي فسرت الآية، الروايات التي فسرت الآية التي قالت بأن المراد من الآية الكريمة أن الظهر والعصر وقتهما إلى الغروب، والمغرب والعشاء وقتهما من الغروب إلى نصف الليل، فيصير تمام المدة من دلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه الروايات، ما المراد بالغروب؟ هل الغروب يعني استتار القرص، قرص الشمس عن النظر، أو المراد بالغروب يعني زوال الحمرة المشرقية؟ وإذا كان المراد زوال الحمرة المشرقية، فما معنى زوال الحمرة المشرقية؟ تارة زوال الحمرة المشرقية يقصد به زوال الحمرة المشرقية التي تحصل في موضع المشرق قبل غروب الشمس، فإن هذه الحمرة قبل غروب، عندما الشمس تكاد تغرب قبيل الغروب، تضرب أشعة إلى مقابلها، ففي مقابلها من المشرق، في موضع المشرق تصير فتحة حمراء، وكلما الشمس تهبط تغرب تنزل عن الغروب بعد أكثر هاي الحمرة تصعد، وكلما بعد الغروب الشمس بعد تهبط أكثر تحت الأرض هاي الحمرة اللي كانت في جانب المشرق تصعد بعد إلى أن تبلغ هذه الحمرة إلى قمة الرأس. فإذا بلغت قمة الرأس قالوا بأنه إذن زالت الحمرة المشرقية، هذا معنى للحمرة المشرقية من المعنيين المتداول ذكرهما في ألسنة الأصحاب. المعنى الأول المتداول ذكره في ألسنة الأصحاب هو هذا، أنه أن المعنى ذهاب الحمرة المشرقية يعني هذه الحمرة التي تحصل قبل غروب الشمس في نقطة مشرق هذه الحمرة تبدأ تتصاعد بغروب الشمس وبنزول الشمس تحت الأرض، كل ما تنزل أكثر هاي الحمرة تصعد أكثر إلى أن تبلغ قمة الرأس. فإذا تجاوزت أو انتهت في قمة الرأس وزالت، عندئذ نقول قد زالت الحمرة المشرقية. هذا هو التفسير الأول المتداول ذكره في ألسنة الأصحاب. والتفسير الثاني المتداول ذكره في ألسنة الأصحاب يعني أن الحمرة في جانب المشرق مو فقط هاي الحمرة الحاصلة في موضع شروق الشمس التي هذا الموضع الذي يقابل موضع مثلا غروب الشمس، لا مو بس هذا، بل حتى يعني في عرض الأفق عرضيا من الجنوب إلى الغروب، عفوا من الجنوب إلى الشمال، يعني زوال هذه الحمرة لا فقط عموديا إلى قمة الرأس بل حتى أفقيا من الجنوب إلى الشمال، كل هذه المنطقة يعني ربع الكرة الأراضية بما فيه من خطوط طولية ومن خطوط عرضية، ربع الكرة الأراضية الربع المشرقي لمن يقف أمام الجنوب، من يقف أمام الجنوب فربع من الكرة الأراضية على يمينه وربع من الكرة الأرضية على يساره وربعان آخران تحت الأرض يمينا ويسارا. فيكون المراد حسب هذا التفسير الثاني لذهاب الحمرة المشرقية هو أن تذهب الحمرة المشرقية من ربع الكرة الأرضية بما يشتمل عليه هذا الربع من خطوط طولية تتجه إلى قمة الرأس ومن خطوط عرضية من الجنوب إلى الشمال، كل هذا الربع من الأفق لابد وأن تزول عنها الحمرة حتى يقال أنه قد زالت الحمرة المشرقية. هذا هو التفسير الثاني المتداول ذكره في ألسنة الأصحاب. فصار عندهم ثلاث أقوال، طبعا القول الثالث ما أعرف له قائل أو لا، إن كان له قائل فهو شاذ. أكو حسب ما قاله السيد الخوي، أكو القول الأول مشهور والقول الثاني أشهر، والقول الثالث إما لا قائل به أو إذا كان له قائل فهو نادر جدا. الأقوال الثلاثة هي أن أولا أن الغروب هو استتار القرص، مو بالضرورة أن تغيب الحمرة أن تذهب الحمرة المشرقية، بل غياب القرص استتار القرص. ويفسر أصحاب هذا القول الأول يفسرون ذهاب الحمرة المشرقية الوارد في جملة من الروايات بمعنى الإمارية التي أشرنا إليها، بمعنى الإمارية أن هذا كاشف، أن ذهاب الحمرة المشرقية كاشف عن غروب الشمس، وموضوع الحمرة غروب الشمس استتار الشمس. هذا هو القول الأول. أسير الخوي يقول بأن هذا القول ليس نادرا، اللي هو قائلون كثيرون، وإن كان الأشهر هو القول الثاني، هذا مشهور والقول الثاني هو الأشهر. ما هو القول الثاني الذي هو الأشهر؟ هو أن موضوع الحكم، يعني معنى الغروب الذي هو موضوع مثلا لصلاة ابتداء صلاة المغرب وقت صلاة المغرب، هو استتار الذهاب، يعبرون ذهاب الحمرة المشرقية بالمعنى الأول من معنيي ذهاب الحمرة المشرقية، بمعنى أنه نقطة المشرق بها حمرة قبل غروب الشمس قبيل غروب الشمس، هذه الحمرة التي هي في نقطة المشرق هذا تتصاعد إلى أن تصل إلى قمة الرأس فتزول وتتلاشى. فعموديا بعد ما نلحظ أفقيا، ما نلحظ بلي من الشمال إلى الجنوب، لا، هاي الحمرة من نقطة المشرق تتصاعد إلى قمة الرأس، هذه إلى أن في قمة الرأس تتلاشى، فهذا يصير بلي ذهاب الحمرة المشرقية. يقول أن هذا هو القول الأشهر، وإن كان القول الأول ليس نادرا مشهور، ولكن هذا القول الثاني هو الأشهر. والقول الثالث الذي لا نعرف له قائل أو لا، إن كان له قائل فهو نادر جدا، هو تفسير ذهاب الحمرة المشرقية، أن موضوع الحكم هو ذهاب الحمرة المشرقية بالمعنى الثاني، يعني ذهاب الحمرة عن كل ربع الأفق، ربع الكرة الأرضية، أفق ربع الكرة الأرضية بما فيه من خطوط عمودية وخطوط أفقية، بما فيها من خط إلى قمة الرأس، وبما هي من خطوط أرضية من الشمال إلى الجنوب. هذا القول الثالث. فهناك روايات كثيرة تمسك بها أصحاب هذا القول الأشهر، والسير الخوي يناقشها كلها، وما أعرف على ما يبدو في تقرير بحثه السير الخوي رضوان الله تعالى عليه أنه من القائلين بغروب القرص، كفاية غروب القرص، وإن كان من حيث الفتوى ما مشهور عنه هذا الرأي. ما أعرف هل حقا أن السيد الخوئي كان صاحب هذا الرأي، حسب ما يبدو في تقرير بحثه الاستدلالي أنه من القائلين بكفاية استتار القرص، ويبطل كل أدلة القائلين بضرورة ذهاب الحمرة المشرقية. هذا القول له روايات كثيرة، لا بد من استعراض تلك الروايات. أظن بعد ما كو فرصة لقراءة تلك الروايات، والحمد لله رب العالمين.